أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الثالث في مصادر التمويل الإسلامي، وهو بحث مهم. ما هي مصادر الأموال ومصادر التمويل في الإسلام؟ قبل بيان مصادرها لابد أن نذكر تمهيد. من الضروريات التي لا تقبل النقاش أن المالك الحقيقي في عالم الملك والملكوت والدنيا والآخرة هو الله تبارك وتعالى، الخالق المبدع الحكيم الرب المدبر سبحانه وتعالى، يتصرف في ملكه وفق حكمة متعالية بما يشاء ويريد. هذا لا إشكال عند كل متدين. وإذا رجع غير المتدين إلى نفسه لابد أن يقول بأن هناك مالك يدبر هذا العالم بأي نحو من التدبير، ملكية غير ذلك، لابد أن يقول ذلك. قال سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. جمعت هذه الآيات آيتين كل أنواع التصرف في حال ما سواه تبارك وتعالى، سواء تصرف ملكي، تصرف رزقي، تصرف الإحياء والممات وغير ذلك، كل أنحاء التصرف هي بيده، هذا كله صحيح. وهناك آيات أخرى كثيرة تدل على ذلك. فهو عز وجل المعطي المانع، المقدر، المحيي المميت، العالم الحكيم، الفعال المريد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لأنه لا ند له ولا شريك. هذا هو الحكم الأول. والملكية بهذه الأوصاف هي الحقة الحقيقية الأزلية الأبدية الدائمة التي لا تغيير، لا يعتريها النقص والزوال، وكل ما سواه يرجع إليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا هو ما سواه يرجع إليه، آخر الأمر يرجع إليه، منه إنما نشأنا وإليه نرجع حينئذ. وكل ملك آخر إنما يبتدئ منه تعالى وينتهي إليه، وهو قابل للزوال، أي الملك الآخر، كما أن له ابتداء. إذا كان له ابتداء فلا بد أن يكون له انتهاء. ملكية الله تبارك وتعالى لا ابتداء له فلا انتهاء له حينئذ، فهو حادث بحدوث الموجودات وينتهي بزوالها. فتكون الملكية بهذا المعنى جعلية اعتبارية، لا بد أن يكون جاعل لهذه الملكية. إذا كان جاعل بمعنى اعتبارية، وإن اعتبرها المالكون أنها حقيقية، وكيف تكون كذلك مع أنها قابلة للنقل والانتقال وتنتهي إلى الزوال؟ بمجرد أن يعرف أن هذه الملكية الموجودة عنده تنتهي إلى الزوال، يعلم بأن هذه الملكية ليست حقيقية، وإنما أعطي اعتبارا لهذا الشخص، ليس أكثر من ذلك. وذكرنا هذا المعنى في آية قارون، حيث قلنا بأنه هو آية قارون بطولها إنما هي دستور الاقتصاد الديني. وحينئذ فالملكية على قسمين: ملكية حقيقية جامعة لجميع صفات التمام والكمال، وهي من شؤون الحق تبارك وتعالى فتكون حقة حقيقية، وملكية اعتبارية هي التي يقوم عليها نظام الحياة الدنيا، بل هي محور الحياة الاقتصادية للإنسان. حياتنا الاقتصادية قائمة على هذه الملكية، والفرق بين الملكيتين واضح جدا لمن يتمعن بالمعنى الملكيتين وحقيقتهما. هناك أزلية أبدية، هنا زوال وإن بداية وزوال وانتهاء، والفرق بين هاتين الملكيتين جوهري من جميع الجهات والنواحي، من ناحية الجاعل ومن ناحية المملوك ومن ناحية الملابسات وسائر الجهات، كما هو مفصل في المواضع المناسبة. لما يأتون لملكية الله إنما يفصلون هذه المعاني على حن صفات الباري تبارك وتعالى، كلها أزلية أبدية، ومنها الملك، ملك الله تبارك وتعالى له هذا المعنى. الكلام يقع في القسم الثاني لا القسم الأول، فالكلام يقع في القسم الثاني من الملكية في بحوثنا الاقتصادية. قاعدة، ما هو القاعدة التي نستفيد من هذا الكلام؟ بناء على ما تقدم ذكره من انحصار الملكية الحقيقية عند الله تبارك وتعالى، فلا يحق لأحد أن يتصرف في ملكه سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الله أيا كان إلا إذا كان هناك إذن من الله تبارك وتعالى بالتصرف. هذا هو الذي نقول. ولذلك من يعمل المحرمات التي حرمها الله من القمار من الربا ومن هذا هو تصرف في ملك الله بغير إذنه، ولم يأذن بهذا المعنى، وإنما أذن له أنه خلق لكم ما في الأرض جميعا للانتفاع بشروط معينة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا وأمثال ذلك. من خرج عن هذه الشروط يعني تصرف في ملك الله بغير إذنه في ملكه إلا إذا أذن به، وهو مقتضى حكم العقل والشرع الحنيف، وعليه تطابقت آراء العقلاء، ويعد هذا من ضروريات الدين الحنيف أيضا. فلا إشكال في هذا الحكم، من تصرف في ملك الله فهو غير صحيح، باطل، حرام، هذا واضح. ولذلك فقهاءنا اختلفوا، من قال بأن الأصل في الأشياء الحرمة نظر إلى هذا الأمر، قال الأصل الحرمة، بعض الأخباريين يذهبون وأبناء العامة يذهبون إلى الأصل في الأشياء الحرمة، نظر إلى هذا من أن الأشياء كلها ملك لله تبارك وتعالى، لا بد أن نعلم بالإذن حتى يجوز لنا التصرف. إذا شككنا في الإذن معناه يبقى على الحرمة الأصلية. ومن قال بأن الأصل في الأشياء الإباحة كما هو رأي الإمامية، يرجع إلى أن الله أذن لنا خلق لكم ما في الأرض جميعا، نظر إلى هذه الإباحة الكلية التي أعطانا الله تبارك وتعالى. فإذا شككنا في مورد نرجع إلى هذا الأصل في الأشياء الإباحة، هذه هي مبدأ نزاعهم. فمن قال بأن الأصل في الأشياء الحظر معناه أنه نظر إلى هذه القاعدة، ومن قال بأن الأصل في الأشياء الإباحة معناه نظر إلى أن الله أذن لنا وأباح لنا إلا بشروط، وعليه تطابقت آراء العقلاء. حينئذ لما؟ لأنه ظلم، تصرف في ملك الغير بغير إذنه فهو ظلم، والظلم قبيح عقلا، ومما تطابقت عليها آراء العقلاء، ويعد هذا الحكم من ضروريات الدين الحنيف، إلا أنه قد ورد في الكتاب الكريم ما يدل على أنه سبحانه وتعالى قد أباح للإنسان التصرف والانتفاع بمملوكاته في مملوكاته بما شروط معينة. نقرأ الآيات إن شاء الله وسيأتي.